إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوان المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. الشأن المصري مليء بالأحداث التي تحتاج إلى تعليق، ولكن الشأن العالمي الذي يحاول أن يدس أنفه في جميع شؤون المسلمين الداخلية يجري فيه حدث من الخطورة بمكان، ربما نكون مشغولون عنه بأمورنا الداخلية ولكن لابد أن ننتبه إليه، وسلسلة من المؤامرات التي تحاك ضد البشرية، لا أقول ضد الأمة الإسلامية وحدها، سلسلة من المؤامرات التي يحاول فيها الغرب أن يصدر لنا فلسفته ومناهجه وطريقة حياته، حتى مع ما فيها من شذوذ وانحراف ومخالفة للفطرة فضلا عن مخالفتها لدين الله تبارك وتعالى. يعني يجري الآن الإعداء الانتهاء من المناقشات لصدور وثيقة من الأمم المتحدة تحت مسمى وثيقة رفض العنف ضد المرأة. وقضية المرأة احنا عارفين ان الأمم المتحدة بتوليها عناية كبيرة جدا، وتريد من العالم كله وبالذات بلاد المسلمين ان تنصاع وتنقاد للنموذج الغربي الآن في قضية تعامله مع المرأة، وأنتم تعرفون ما هو النموذج الغربي وكما سنشير إلى يعني كثير منهم، يعني حاولوا يفرضوا الكلام ده تحت شعارات مختلفة، وكان منها مؤتمر الصحة والسكان اللي كان في القاهرة سنة 94، ولعله من شؤم ذلك المؤتمر، شؤم رعاية يعني زوجة الرئيس المخلوع له، يعني أزال الله تبارك وتعالى ملكهم بالكلية، لأنه كان في هذا قمة المعاندة وقمة المحادة لشرع الله تبارك وتعالى. طبعا تقول لي مؤتمر الصحة والسكان، يعني حاجة ما هو إيه اللي يزعلك في أنه يتعامل مؤتمر عالمي يهتم بالصحة ويهتم بالسكان من ناحية من النواحي الصحية؟ لا، ده كان المؤتمر كله بيتكلم عن حرية الإباحية الجنسية والشذوذ والجنس الآمن إلى غير ذلك. هما بيتكلموا في الموضوع يعني بكل العناوين وكل اللغات، هو محتوى واحد، محتوى واحد، ساعات يقولوه باسمه الصريح زي ما ممكن واحد يقدم لك خمرة باسمها الصريح هذه خمر، ويقعد يزين لك فيها بقى إذا كان يعني، ولكن والحيلة الشيطانية المعروفة إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني حيل الشيطان متكررة ويعني بيكررها في كل زمان ومكان، ولا تخفى على من عرف السنن الشرعية وعلى من عرف السنن الكونية. يقوم بدل ما يقولوا خمر، يعني خمر، يعني حتى لو احنا بنعرف لغة عربية يمكن الكلمة نتيجة ان احنا مش بنستعمل اللغة العربية استعمال جيد، مش لا لا لا, لا تقع في النفوس من الناحية اللغوية الموقع المناسب. خمر يعني تغطية، يعني تغطي العقل، ولا خد غطي عقلك، خد غيب عقلك، مسكرات، لا، ما يقولوا عليها مشروبات روحية. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء الذين يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذه عادة عند القوم، يعني الربا يبقى اسمه فوائد، اسمه عوائد استثمار، اسمه كذا اسمه كذا. الإباحية الجنسية تتسمى أحيانا يعني المؤتمر الصحة والسكان، تتسمى أحيانا رفض التمييز ضد المرأة، كأن الناس يتكلموا على قضية عدالة، يتكلموا احيانا على ان هنا الجديد انهم بيتكلموا على رفض العنف ضد المرأة. طبعا الغرب مصمم، وانتوا تسمعوا برضو على مصطلحات العولمة. يعني ايه العولمة؟ يعني انه اذا كان في وقت من الاوقات كان في بلاد رأسمالية وبلاد اشتراكية، فضلا عن البلاد الاسلامية، كان في بلاد بديمقراطية وبلاد شمولية. العولمة ان الرجل الغربي يريد ان النموذج الذي يطبق في الغرب، رغم ان هو في تفاوت يعني بين اوروبا وبين امريكا، بس اجمالا في مشروع، في حضاري، طبعا حضاري ليست من باب المدح يعني، هي حضارتهم كده، في حضارة معينة عندهم فيها طبعا بعض الجوانب الحسنة في التقنيات وغيرها، وحتى في النظم الإدارية فيها بعض الجوانب الحسنة، وفيها جوانب هم يستحقون ما يعني أو يندرجون تحت قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل، في بالذات فيما يتعلق بقضية الأسرة وقضية نظرتهم إلى الإنسان وإلى شهوته وإلى نحو ذلك. هذا النموذج لكي يضمنوا أنه لا يوجد حضارة منافسة، ولكي يستطيع إذا كان هو مثلا الآن سوف يستثمر مليارات في شيء مثلا زي الأفلام الإباحية أو غيرها، هذا المنتج هو يريد أن يجد له سوق في العالم كله، إذا كان إلى غير هذا يعني لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية، الغرب وهو بيقود الآن وهو يعني يتفرد بقيادة العالم يحاول أن يجعل منهجه في السياسة والاجتماع والأخلاق نموذج مطبق في العالم كله، بحيث يسهل عليه قيادة هذا العالم، هذا من ناحية، حيث يسهل تسويق منتجاته، لأن إذا كان أنا بعمل منتج معين سواء ثقافي أو حتى بأي صورة من الصور، هذا المنتج لن الأزياء العالمية لو كانت بتبيع في أوروبا بس هتبقى أرباحها قليلة، طب لو العالم كله يطلعوا من جيب، كل العالم يلبس من جيب، يطلعوا ميكرو جيب، العالم كله يلبس ميكرو جيب، يطلعوا ستريتش، منين ما بيطلعوا حاجة بتملى الدنيا، معنى كده ان هو سوقه هو العالم كله مثلا كنموذج، فهو اذا لما بيفرض نمط حياته يستفيد من الناحية السياسية، بيستفيد من الناحية الاقتصادية، بيستفيد من حاجات كتير. طب يفرض نمط حياته ازاي؟ يفرض طبعا الفكرة يعني مش دايما الناس زي ما احنا ممكن احيانا نفكر ان الكفار دول مثلا يعني قعدوا خططوا خطة محكمة تمام الاحكام، ولا اي زي اي حد في معركة او في مباراة، يعني ما يجي حد بينزل ماتش مش حاطط ان هو في الدقيقة الفلانية هشوط يجيب جول، ولكن هو نازل عامل خطة اجمالية، هو هيهاجم ازاي وهيدافع ازاي، وبعدين حسب ظروف المعركة حسب ظروف المباراة بتيجي تتهيأ له فرصة يجيب جول، ما بتهيأش بيحاول يصنع فرصة تانية، ما جاتش بيصنع غيرها. فالغرب لما خرج يعني المعسكر الغربي من الحرب العالمية الثانية منتصرا، بدأت يعني ان هو كان بيحاول يخلي الحرب العالمية الثانية هي اخر الحروب، ومش اخر الحروب يعني العالم يعيش في سلام وامن والكلام الانشاء الجميل الناس دي كلها بتقوله، لا يعني يعيش في سلام نتيجة ان المهزوم عسكريا، ان الامم التي انهزمت عسكريا اللي هي شرق اوروبا والاتحاد السوفيتي وللأسف الشديد الدولة العثمانية، بمعنى كل من كان ينضوي تحتها من البلاد الاسلامية والبلاد الاسلامية بصفة خاصة، ان المهزومين دول يفضلوا مهزومين على طول بغير معركة، يعني كما ايه يعني قال قائلهم نصر بلا حرب، فهما بقى ده اللي بيطبقوه من اول حرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي. فالامم المتحدة وهذا هي صور من انشاء الحكومة العالمية التي تحكم العالم كله، وعلى اعتبار انها ايه انها يعني ده كل الدول مشتركة فيه، كل الدول بتحط المواثيق، كل الدول، وفي الواقع مش كل الدول، الا واضح ان السيطرة للدول الغنية الاقوى عسكريا وتحديدا للدول الغربية وتحديدا اكثر لامريكا وحلفائها اللي هي تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية وهي القوة رقم واحد في العالم، وكان معاها الفترة كده في قوة بيتقال عليها رقم اثنين، وبعدين خلاص القوة دي انهارت وبقت دلوقتي ان امريكا هي رقم واحد، وواحد مكرر وواحد مكرر وواحد مكرر، وبعدين يعني فين لما تلاقي قوة تخجل انك تسميها رقم اثنين مقارنة بقوة امريكا، فهي بتقود العالم على كافة المستويات من خلال هذه المؤسسات الأممية. أنت بتسمع دلوقتي عن صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي ده صار وإحنا عمالين كل شيء قرض صندوق النقد، قرض صندوق النقد، وييجوا ويمشوا، طبعا بييجوا ويمشوا ليه؟ باختصار شديد وانا بطالب الحكومة تكون صريحة جدا، هم طالبين رفع الضرائب على بعض السلع، وده كلام مش جديد يعني مش مخجل للحكومة انها تقوله، لانه معروف صندوق النقد الدولي روشتته ثابته، ما بيغيرش الروشته، كل ما بيروح بلد بيقول له حرر الاقتصاد، الغي الدعم، ارفع الضرائب، يعني خليك زي الدول الغربيه، عندك مشكله في العداله الاجتماعيه حلها لي بعيد عن المنظومه الاقتصاديه. يعني هو العالم الغربي ما عندوش مشكله، بالعكس ده هو عندهم دلوقتي عنايه بالعداله الاجتماعيه، ولكن العداله الاجتماعيه عندهم اعملها بره منظومه سيب الاقتصاد رأس مالي صرف 100% وروح عالج العدالة الاجتماعية بقوانين اخرى وموارد اخرى واستطرف له انت كدولة في اي موارد. فانت تيجي تقول له يا صندوق يا نقد او يا بنك الدولي ده بيعالج، يعني ده بيعالج حاجات ده بيعالج حاجات، لكن الاثنين في النهاية بيديك نفس الروشتة عشان يساعدك. الروشتة الغاء الدعم، تحرير الاقتصاد، رفع الضرائب، تعويم سعر العملة، روشتة ثابتة. النهاردة لما هو كل شيء يجي خلاص هوافق على القرض، كنا احنا اتكلمنا قبل كده في ان هو اصلا ربا، ولكن لو ان كل القروض دي ربا ولا يجوز ان احنا نعملها الا في حالة الضرورة، ومعظم القروض اللي معروضة لا ضرورة لها، ولو هنقتنع ان صندوق النقد يعني في ضرورة، ولكن المشكلة هنا ما نعرف بس ايه التكلفة الحقيقية، ايه المطلوب مننا نعمله عشان القرض ده يجي، غير انه حرام وهتقول هاخده عشان الضرورة. طب وبعدين ما في روشتة ثابتة، هو يقول لك طبقها ولا انت عايز نساعدك، مش مساعدة دي طبعا، انك عايز نساعدك طب خد يعني الغي الدعم. طب انا يعني مبارك يعني فضل صابر وحتة الدعم على المواد البترولية وعلى الخبز دي مش يعني صامت فيها صمود كبير، مش حبه للشعب ولا حاجة، معنا عارفين هو كان بيعمل ايه في الشعب، لكن الحتة دي بالذات منظومة كده يعني عاملة زي البلياردو، شوف البلياردو يعني الكور الكتير دي تيجي تخبط كورة في التانية تقوم التانية ضربت في التالتة، ما تجيش تقول لي انا اصلا انا هلغي الدعم عن المصانع، طب المصانع هتسترد التكلفة اللي علت عليها دي منين؟ مش هترفع اسعار السلع ولا هتعمل ايه؟ اقعد بقى افكر كويس قبل ما تضرب الكورة، قبل ما تضرب اول كورة، الكورة دي هتوديك فين؟ ما علينا، نرجع تاني بقول الامم المتحدة بكل مؤسساتها، المؤسسات الدولية ديت ما هي الا الحكومة الجديدة للعالم، هذه الحكومة عمالة تحط ايديها شوية بشوية. طبعا مش هيجي في مرة واحدة كده ويقول للدول يا اخوانا انا عايز رأي رؤساء الدول يبقوا كأنهم سكرتارية كده للايه لمجلس للامم المتحدة او للهيئات الدولية، بيبتدي شيئا فشيئا، بدأ بالنزاعات السياسية اللي هي كانت ملتهبة فعلا في ذلك الوقت بما خلفته من انهيار الامبراطورية العثمانية والانسحاب او الاحتلال الانجليزي والفرنسي والايطالي والبرتغالي وغيره من انحاء العالم، فبدأ بالمشاكل السياسية وبعدين راح طالع على الحاجات الاقتصادية، انشأ مؤسسات دولية على انها بتساعد الدول النامية على تحقيق نهضة، طلع ان هو يعني بيخنقها ويربطها بالاقتصاد العالمي رغما عنها مع عدم تحقيق نهضة حقيقية في الواقع واجبرها على التعامل بالربا، واتأخر شوية في موضوع الاسرة، لانه طبعا هما ما كانوش بيهرجوا برضه، هما يعني لما جات الحملة الفرنسية على مصر كان سبقها المستشرقون اللي نقلوا لها كل اللي بيحصل في العالم الاسلامي، والحملة الفرنسية نفسها جت والاحتلال الانجليزي بعد منه جه، كانوا مدركين جيدا، وكان معركة مثلا قاسم امين يعني في ظل الاحتلال الانجليزي في ان هو فقط يعري وجه المرأة، وبغض النظر ان ستر وجه المرأة واجب ولا مستحب، هو فضيلة من الفضائل لا تقل عن الاستحباب، كانت النساء في مصر تتمسك بها تمسكا كبيرا، وهذا التمسك اي رجل غيور اي رجل محب للدين يلاقي ناس بتعمل حاجة اقل احوالها الاستحباب عمره ما يحاربها. يعني انت بتيجي تدخل المسجد مثلا الاذان اذن والناس بتصلي السنه القبليه، تقول لهم اقعد 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 انت هو ده انتوا مش فاهمين الدين ده انتوا متشددين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده هذه مجرد سنة وليست فريضة. وهو مين اللي قالك ان هم بيقولوا عليها فريضة؟ هم بيأدوا بيتمسكوا بالنافلة، والنافلة جزء من الدين ترفع الدرجات الى غير ذلك. يعني المهم ان هم حاربوا الموضوع اللي كان موضوع ستر الوجه، كان شائع في مصر، كانت كل النساء متمسكات به بغض النظر عن حكمه هل هو واجب ولا مستحب. يبقى هم ادركوا ان المعركة صعبة، وبالتالي بدأوا في موضوع النساء ده متأخر، بدأوا في سنة 75، وبعدين يعني بعدها بكم سنة 79 80 85، وبعدين كأن بقى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ويعني طبعا الاتحاد السوفيتي في موضوع المرأة أسوأ من ال من ال او يعني الكتلة الشرقية في موضوع الموقف من الأسرة والمرأة أسوأ بكثير من الكتلة الغربية. لأن الشيوعية في أصلها شيوعية المال والجنس، أصل الشيوعية يقول لك إن الناس عايزة المال عشان تاكل وتشرب وعشان تورث أبنائها. طب إحنا هنخلي المال اللي يبقى ملك للدولة، والدولة توفر للناس المسكن والمأكل والمشرب، ومش هنخلي حد له أبناء عشان ما يبقاش عايز يورثهم. فالاصل كان بداية الشيوعية في صورتها شديدة التطرف اللي اضطروا يخففوها شوية بعد ذلك، ان هو يقول انه بدايتها ان فيش حاجة اسمها اسرة، فيش حاجة اسمها زواج، وينزل الناس بعضهم على بعض، ونتاج هذا الامر يكون يبعث الى الملاجئ، ويكون كل الناس ولاد الدولة وليس ولاد اسر. ولكن عموما وجود الكتلة المعسكر الشرقي كان مخلي المعسكر الغربي مهتم جدا في النقطة الأولانية، وهي النفوذ السياسي والنفوذ العسكري. وبالتالي إذا كان دولة زي مصر بتاخد منه سلاح، ولكن بتيجي في الاتفاقات الدولية على موضوع المرأة تدي تحفظات، يقول ماشي تحفظ زي ما انت عايز، احنا بنحترم خصوصيات الدول عشان ما ينفرهاش، تقوم رايحة بالكلية في المواقف السياسية والعسكرية والتعاون العسكري مع المعسكر الاخر. فانهيار الاتحاد السوفيتي فتح شهية المعسكر الغربي تماما، انه خلاص بقى بدأ يظهر معانا، تعلى كلمة العولمة، بدأ يتعمل مؤتمرات اللي بتضغط وبعنف في موضوع المرأة. اتعمل عندنا هنا في القاهرة للأسف الشديد مؤتمر الصحة والسكان سنة 94، يعني في الواقع بفضل الله تبارك وتعالى رغم التضييق الامني ورغم الدعاء الى الله تبارك وتعالى ابدوا مواقف يعني جيدة. كثير من الكتاب والصحفيين الغير محسوبين على الحركة الاسلامية كان لهم مواقف في غاية الوضوح من استنكار مؤتمر الصحة والسكان، كأن يعني وجود المؤتمر في القاهرة بلد الازهر ووجود الروح المقاومة له اعلاميا يعني افرغته من معناه، فاضطر يعمل المؤتمر بعده بسنة في بكين سنة 95، وكان بقى ده باسمه صريح انه مؤتمر المرأة الرابع بعد ما كان احنا قلنا في 75 79 و80 المؤتمرات الاول والثاني والثالث للمرأة، ده كان مؤتمر المرأة الرابع. في كل المؤتمرات دي بيتحدثوا البداية والدباجة والعنوان ان المرأة ظلمت، وانه آن الاوان ان نرد لها الاعتبار، وآن الاوان الى ان نمنع التمييز، يعني اللي هو ضد المساواة، ان المجتمعات فيها تمييز سلبي ضد المرأة. يعني يقول الرجل له حقوق كذا ما يديش للمرأة نفس الحقوق، فده تمييز سلبي عندهم. فكان بيتكلموا كلها ان عندنا كأن العالم كله كان حاجة واحدة، وكان دين واحد، وكان ثقافة واحدة، انه كان في ظلم ضد المرأة، وان هم عايزين يعالجوا ذلك الظلم. الدباجة لا يكاد يتوقف عندها احد، خلاص كانت المرأة مصدومة وعايزين ننصفها. ولكن احنا لازم نتوقف عندها، لازم نتوقف عندها ليه؟ لان هو ما يحملنيش اخطائه التاريخية. ربما اتكلمنا كتير ان النقل الرجل الغربي والحضارة الغربية ككل، لما عارف انت المنبه اللي بيبقى فيه تحت منه بندول تحت كده بيروح ويجي، هم عاملين زي البندول يعني ما بيعرفوش يقفوا في النص، يروح يمين يا عم انت كده تطرف، تعالى في النص، يجي عند النص ما يوقفش يروح شمال. دي طريقتهم دائما وابدا في كل اطروحاتهم. ولا ندري بعد كام قرن يعني هم في الناحية الاقتصادية خدوا الرأسمالية المتوحشة جدا، بعدين فريق منهم خد الشيوعية والاشتراكية، وبعدين الآن معظمهم واخدين حاجة في النص بس مش في النص قوي يعني. ويمكن أشرت أنا هو بيتكلم على الآن في الغرب بالذات بيتكلم على رأسمالية أو ليبرالية اقتصادية معاها عدالة اجتماعية، بس نخلي دي لوحدها ودي لوحدها يعني ما تدخليش جوه تشريعات التي تتحدث في الاقتصاد والمعاملات شيء يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فيبقى في النهاية العدالة الاجتماعية دي بره اللعبة، الأغنياء عايشين حياتهم تمام والدولة عرفت تحل مشكلة العدالة الاجتماعية بها ونعمت، ما عرفتش يبقى دي مشكلتها، يبقى ده مش اعتدال وليس توسطا وإن كان أفضل من حالاتهم السابقة. فإذا هو في كل أحواله بيترنح شمال يمين شمال يمين شمال يمين. طيب إن اللي هم جايين النهاردة يقولوا لي احنا ظلمنا المرأة عبر قرون وجايين بقى نرد لها اعتبارها ونصالحها ونرد لها الظلم التي تعرضت له. المرأة عندهم هنقول لهم انتوا عندكم حق بس انتوا بتظلموها مرتين كده، لكن الاول هو المرأة عندهم كانوا بيقولوا مختلفين من الناحية الدينية، هي كالرجل عبارة عن روح وجسد ولا جسد بلا روح، واذا كان لها روح روح طيبة ولا روح شريرة، واذا كان حتى روح طيبة هي زي روح الرجل ولا دونه. المرأة عندهم كانت بتورث وإلى وقت قريب جدا في سنة في القرن الثامن عشر واقعة ان الرجل الانجليزي خسر زوجته في قمار، هو بيلعب القمار يعني ما لقاش حاجة يقامر عليها فقامر على زوجته، يعني حاجات لو تقعد تحكي فيها وتقولها تقول دول فعلا ناس تعاملوا مع المرأة، وده دي النفسية والعقلية الغربية، عقلية متطرفة، عقلية يعني عندها كبر. فحتى داخليا لما كان حد ينتصر على حد، وده لما بدأوا يعالجوه بقى بالمواثيق بينهم وبين بعض، لما كان اللي بينتصر بيفتك بالمهزوم داخل القارة الأوروبية، لما أنا ينشأ عندي حربين عالميتين في يعني غضون ما فيش عشان صراعات داخل القارة الأوروبية، عندهم اللي بيشعر بقوته بالمعنى البلدي عندنا بيفتري، فهم كان الرجل عندهم يشعر بقوته أمام المرأة، وبالتالي كانوا بيقهروا المرأة من ناحية الفلسفية، بيقهروا المرأة معظم فلاسفة أوروبا يكرهون المرأة، ودول اللي شكلوا العقلية الغربية. التطبيق العملي انه هو يصل لدرجة انه ممكن يقامر على امرأتي في يعني مباراة قمار او نحو ذلك. واحنا عايزين نقول برضو يعني عموما كلا ان الانسان لا يبغى، يعني اي حد معه اسباب قوة لازم القوة قد تؤدي به الى الطغيان ما لم يكن هناك حاجز. عشان كده ايه كان من وصية الله للأولين والآخرين التقوى، الخوف، هي التقوى اللي تعمل حاجز تمنع الإنسان من الطغيان، تمنع الإنسان من اتباع الشهوات. هم ما عندهمش الكلام ده، فكان بيضغى إلى أقصى درجة. طب عندنا في بلاد المسلمين الرجل أقوى من المرأة في بدني، وده شيء هيقعدوا بقى يغيروا المواثيق ويحملوا الامر، وبالتالي هو النهارده اللي جاي عمالين يعملوا الكلام ده. عندهم حوادث ضرب الزوجات في اوروبا ارقام واحصاءات يعني موجوده ومثبته، والتحرش الجنسي بالنساء رغم ان الاباحيه الجنسيه هناك متاحه لكن عقلية الرجل الغربي اللي هو يتلذذ لما يجيب الحاجة بالعافية، يعني هو عنده ما عندهمش أزمة زواج، وعندهمش أزمة يعني خليلات وصديقات، ولا عندهمش أزمة أي حاجة خالص، ومع هذا أشوف معدلات التحرش ومعدلات الاغتصاب في هذه البلاد، عشان تعرف أن القضية هم اللي بيعملوا ده كله ما لن يغير من واقع الأمر شيء، أن القوي يمكن أن يضغى على الضعيف، وأن الرجل خلقة أقوى من، يقولك لا أنا أجيب لك امرأة أقوى من رجل، هنتكلم على المتوسط، جنس الرجال كعموما أقوى من جنس النساء، ممكن تلاقي راجل ضعيف قوي أو راجل وامرأة أقوى منه، ممكن تلاقي واحدة بتلعب كمال أجسام، بيحاولوا يوهمونا إن احنا يعني ننكر ما نراه بأعيننا وما نلمسه وما نراه في واقع عندهم وعندنا وفي كل مكان. فعندهم الرجل الغربي عندما يضغى يضغى الطغيان الحقيقي التام الشامل اللي دي مظاهره. في بلاد المسلمين بمقدار الديانة والتقوى ينال الضعيف حقه من القوي، ولذلك كان من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. شوف الإسلام أنه هو من عند الخالق، ما فيش يعني ما فيش مكابرة ومعاندة ان المرأة ضعيفة، هتقعدوا تقولوا لكن الكلام بقى ايجاد الحاجز والمانع الذي يمنع الرجل القوي من ان يظلم المرأة، فيكون من اخر ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرج، اجعل الحرج بالغ على من يعتدي على حق الضعيف في الجملة وجنس الضعفاء، اما يأتي نتيجة ان هو الخلقة في القوة أقل من قوة وهو المرأة في مقابل الرجل، أو إن حد يكون نتيجة البيئة والعوامل الاجتماعية كاليتيم، فحرج النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في التجديد في حق المرأة واليتيم. إذن هل وقع ظلم على المرأة في بلاد المسلمين؟ نقول الإجابة قطعا نعم، ولكن هذا الظلم كان يقع بمقدار نقصان التقوى، ونقصان التقوى احيانا يجعل المرأة هي نفسها تظلم وتجور على حق زوجها، لكن عموما الرجل كخلقة اقوى من المرأة. الحاجز الذي يحجز الرجل ان يظلم المرأة لابد ان يكون حاجزا ايمانيا قويا. نحط قوانين، نحط قوانين، لكن القوانين هتحل كام في المية ورجل وامرأة تحت سقف بيت واحد؟ عشان كده بقولك في أوروبا وفي بريطانيا تحديدا إحصاءات إن معدل ضرب الزوجات معدل عادي جدا، لأنها مش كل شوية هتروح تجيب الشرطة، وضرب الخليلات وضرب العاشقات حتى مش على قد الزوجات بس، مش هو يعني عشان زوجته كرهها وعايش معاها ليل مع نهار فيضطر يضرب، لا ده ممكن شائع جدا عندهم انه كما ذكرنا سواء الاغتصاب او سواء ان تبقى خليلة او عشيقة وبالتراضي، ومع هذا يضيف اليها علاوة الضرب وغيره، وده امر معروف جدا في ثقافة هؤلاء. يبقى هم بيقعدوا يحسسونا بذنب كبير جدا للبشرية انها ظلمت المرأة، وتعالوا نكفر عن ذنبنا. احنا بنقول له احنا عندنا ميزان عدل بالنسبة لنا احنا، دعك لا شأن لنا بكم، احنا الميزان العدل هو الشر، يقضي بين الرجل والمرأة وبين الزوج والزوجة وبين الاب والابن والابن والاب والحاكم والمحكوم، وكل يطلع على حقه. فاذا كان حد له حق في هذا الاطار، المجتمع كله ظلم المرأة في الحق الشرعي، لا يبقى لكل يجب كلنا نواجه مظاهر الظلم ان وجد. المجتمع يقصر في حق ابنائه، يبقى نقول الاب والام الاثنين هم رجل وامرأة هم، بس هم متضامنين بقى، هم في طرف والابناء في طرف، لما يسيبوهم امام الفساد والافساد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فالامام راع ومسؤول عن رعيتي، والرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيتي، والمرأة في مال زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، فالرجل والمرأة الاثنين رعاة أمام الأبناء. فيبقى لو ان في الاسر بتقصر، كلام تسمعوه كتير من الدعاء والخطباء بيخاطب الوالدين على انهم متضامنين في مهمة التربية انهم بيقصروا في حق الابناء، ويكلم الابناء سواء ذكور او اناث انهم يقصرون في بر الوالدين. هو ده المجتمع المسلم اللي عندنا. احنا نعرف ما هو الواجب على كل واحد في علاقاته الاجتماعية. هو له علاقة مع ابيه وامه، ولو ممكن هو وبعدين بيتحول هو بعد كده الى اب او بتتحول هي الى ام، يبقى له علاقة مع ابيه وامه وله علاقة مع ابنائه. هو لازم يبر اباه وامه، ولازم يقدر حقوق الرعاية والولاية على ابنائه. هو زوج وفي نفس الوقت اب البنت، سيكون لها زوج، فهو مطلوب منه وهو زوج ان يراعي ادب، ان يراعي حقوق زوجته، وبعد كده عشان يراعي حق ابنته مع زوجها وينتصر لها ان كان الحق معها، مش ينتصر لها يعني. ودايما احنا بنردد هذا الحديث الرائع، لازم كلنا نحفظه ونحفظه ونطبقه، انصر اخاك ظالما او مظلومه، لان للاسف فعلا احنا ما زلنا بنطبقه بدرجه من الدرجات بمعنى الجاهلي، ان الرجل بنته فيها مشكله مع زوجها هيبقى منحاز الى ابنته بدون ما يسمع. ليه بينصر بنته؟ لا، نصرتك لها انك لو لقيتها غلطانه تلزمها بمقتضى الشرع، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه مع عائشه رضي الله عنها، او هم بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته بزوجه يعني دفع عنها اباها ولم يتركه يعني يتدخل، لكن الاصل هذا دور الاب في هذا الامر. يبقى اذا احنا ما عندناش في مجتمعات المسلمين ذلك الظلم التاريخي للمرأة. ولو في ظلم، الظلم ده في التطبيق، اما الغرب لانه بيشرع لنفسه والفلاسفة بتوعه هم اللي بيشرعوا له، فهو لما بيبقى عنده ظلم بيبقى ظلم من الجذور زي ما بيقولوا، يعني ظلم في الفكرة ذاتها، يعني هي المرأة دي ليها حقوق ولا ملهاش، هي جسد ولا وروح ولا جسد بس. لكن احنا عندنا سهل جدا اي انحراف مهما امتد الزمان به، انا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. انا عندي المنهج العدل، احنا كلنا، انت اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله رسول الله، فاذا انت تشهد ان هذا الشرع حق وعدل وصدق، وان هذا هو العدل، فخلاص احنا عندنا المنهج المتمسكين به المحبين له المقتنعين تماما انه العدل. يجي لك يعني في الخلافات الزوجية، شوف مقدار الخلافات تيجي، وبعدين ده احيانا، وده برضو من ظلم للمرأة، بعض الرجال يستخدم الحديث النبوي ان هو من بات وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة، يقوم يبالغ في تهديد الزوجة بذلك، وهي تكون زعلانة، وبعدين تسأل هو لو كان كذا أو كذا، مما قد يعني ليس من حقي أن يلزمها به، لكن عموما أنا عندي الأصل كله عايز يرجع له. لو قلت الزوج، لو قلت له أنت كده تبقى ظالم وخائن للميثاق الغليظ، الله عز وجل سمى الزواج ميثاق غليظ، وأنت كده بقيت ظالم وخائن لهذا الميثاق، وأنت إنما أخذت زوجتك بأمانة الله، يبقى هو ده الزاجر. والمرأة إذا قيل لها أيضا كذلك، ذلك تجد إيه الآيات، يمكن كلنا بنسمعها في مناسبات عقد الزواج ونحو ذلك، وهي تحتاج إلى تأمل كبير بالذات لما دول يجوا علينا بكل اللي جايين بيه دوت، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ما كانش عندنا فكرة ان الرجل حاجة والمرأة حاجة تانية، احنا من حيث الاساس النظري الذي نؤمن به ان المرأة والرجل بعضهم من انفس بعض، ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، وبرضو هتجد هنا الخلاف بين لتقضوا وتركم، العلاقة هي علاقة شهوة مجردة ولا العلاقة اعمق، تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلا عايزين نتفكر في هذه الآيات ونرى عظيمة منة الله علينا إذ جعلنا مسلمين. حتى لو في أسرة بتنحرف، في رجل بينحرف، في امرأة بتنحرف، لكن الأصل عندنا ثابت. ولو حصل الانحراف ده والناس قلدت بعض فيه وعاش، لو وجد من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لو وجد من يذكر الناس بحق الله تبارك وتعالى عليهم، سرعان ما يزول ذلك كله. طيب هما دايما هيقولوا لنا المرأة كانت مظلومة، تعالوا ننصفها. لو كانت مظلومة عندكم انصفوها عندكم، مظلومة عندنا ننصفها عندنا. بس هو فين العدل؟ هو فين الحكم اللي احنا النموذج العادل ان احنا عايزين نروح له؟ احنا بنقول النموذج العادل عندنا ثابت لا يتغير، وحنشوف لو المجتمع انحرف عن ذلك النموذج نرجعه له وخلاص. هم بقى بيغيروا الافكار كلها كعادتهم. فقال لك ليه اصلا بنفترض ان الرجل والمرأة محتاجين لبعض؟ عشان البعض كان يقعد يقول لنا ايه كل ما تجيبوا كل حاجة تقول هيجيبوا لنا الشذوذ، هيجيبوا لنا الشذوذ. هو احنا بنجيب الكلام ده من عندنا؟ ده هي دي فكر فلسفي عندهم اعمق من مجرد حكاية قضاء شهوة. مش حكاية ان حد يعني ايه، انت دايما في بلاد المسلمين الحمد لله الزنا ليس منتشرا، الزنا ذاته. ثم الشذوذ يعني الناس لا تلجأ بفضل الله الى الزنا بحكم الوازع الايماني، والناس لا تلجأ الى الشذوذ الا يعني اذا كان هو ابتداء الماء الوازع الايماني زال والشهوة غلبته جدا، ثم لم يجد يعني علاقة طبيعية وان كانت محرمة فيرجع للعلاقة الشاذة. بينما في الغرب بيؤصلوا للناس جربوا، ما يمكن النموذج ده يحل لنا مشاكل. عندهم بيقولك ما يمكن لو البشرية اقتنعت بنموذج الشذوذ، وده دراسات اقتصادية عندهم، ما نقدر نفصل بقى بين قضاء الشهوة وبين النسل، فيبقى كل مجتمع يشوف احنا محتاجين نسل ولا مش محتاجين خلاص. يعني عندهم ان الشذوذ وسيلة منع، اكد وسائل منع الحمل، خلاص مفيش فرصة للحمل. طب وبعدين لما يعوز يجيبوا ولاد يقولك يعملوا ايه؟ بنوك مني، ده موجود عندهم. اذا يعني هم لديهم رغبة لأهداف أخرى غير موضوع ظلم المرأة، في إنه عايز يحل مشكلة العلاقة، إن قضاء الشهوة لا يكون إلا في زواج، والزواج قد ينتج عنه أولاد، وهم عندهم ذعر إن الموارد الأرض هتخلص وهيدخلوا في مجاعة، وطبعا هم عندهم ذعر طول عمرهم. فأحد الحلول اللي هم شايفينها حل سحري جدا يعني تحديد النسل او منعه او جعله تحت السيطرة تماما. فهو بيقول للناس والله انا ممكن احللكم موضوع النسل ده، اللي يشتاق لاولاد ده انت عندك لو اسرة مكونة من رجلين ممكن يشتروا مني ويأجروا رحم ويجيبوا ولد، يبقى مش معلوش علاقة بيهم بس خلاص انتجوا ولد. دي الحضارة الغربية، يعني الحضارة الغربية بتنظر الى الانسان انه زيه زي اي سلعة بتشتريها، زي القلم، زي الساعة، زي الموبايل، زي العربية، انت جبت ولد. ولو اسرة من اتنين نساء نفس الامر، وموجود في اوروبا يعني بنوك المني دي يجمعوا مني رجال ويحطوه عشان الاسر المثلية، وفي نفس الوقت يقرروا مع موضوع تأجير الارحام. هم عندهم الان محاولة لهدم، محاولة حقيقية شغالة. ما تقوليش ان الشذوذ اللي شغال ده هو شيء يعني ما هو الا يعني ذلك، ان الطبيعي ان الانسان حتى اللي ما عندوش وازع في قضاء شهوته هيلجأ الى الزنا. طب الزنا عندهم مباح ومتاح، ليه بيروحوا الشذوذ؟ عمالين يرغبوهم فيه، ان ده نمط جديد للحياة، ممكن هيفك الارتباط بين هذا وذاك. هيقعد بقى ويقول له ولما تشتاق لولد اجيبه لك، وما فيش بقى معايير للنسب ولا الكلام ده كله، والكلام ده كله عايز يمرر لنا. فالقضية ليست مجرد ظلم المرأة، دعوة دي مدخلها كده. وهو في المقابل برضه بيقول للمرأة بقى تمرضي على الأسرة، ما هي كانت زمان موضوعة في الأسرة على أنها شيء من المقتنيات، لا هو عايزة يخليها شريكة شريكة حتى يتسنى انها تكون شريكة الواحدة زيها او شريكة الواحد بس لا يقدر لا هو ولا هي الاسرة ويفكوها باي طريقة والالتزامات بينهم يوزعوها حتى للانجاب والامومة. طب هينجبوا زي بالطريقة الطبيعية هي تنجب, طب ورعاية الطفل هي ترعاه برضو ولا الزوج اللي يرعاه, ولا هينجبوا بطريقة من الطرق العجيبة اللي اشرنا اليها. كل الكلام ده هم بيغذوا المرأة ان تتمرد على دورها كزوجة وكأم وكراعية للأطفال. بيقولوا لها انت من حقك تعيشي حياتك الشهوانية وفقط, ومن حقك تشترطي كده سواء كان عايزة تعيشي الحياة دي مع امرأة او تعيشيها مع رجل او تعيشيها مع نفسك او تعيشيها مع الحيوانات. وفي نفس الوقت بيكلموا الرجالة بكده وعايزين يمرروا الكلام ده عندنا. اما يجي يمرر الكلام ده عندنا يقوم يحط له العنوان بتاع طارة يقول منع التمييز ضد المرأة, وطارة يقول منع العنف ضد المرأة, طلع وثيقة منع التمييز ضد المرأة, والآن بيطلع وثيقة منع العنف. وفي الاثنين لعنده يعني لا مش بيتكلم على ظلم المرأة بأنه تمنع من حقوقها الشرعية, تمنع من ميراث, تمنع من كذا, بالعكس عايز يمنعها. هو بيقول لك الأسرة ما يبقاش في يعني ما يبقاش لها مهر, ما يبقاش لها نفقة, لأن هو الأسرة بين طرفين كلاهما رجل أو كلاهما امرأة أو أحدهما رجل والآخر امرأة, لكن الأسرة عنده شراكة جنسية وجنسية فقط بين طرفين متكافئين تماما, لا يجوز ان حد يعني يبقى عليه حقوق اكثر او واجبات اكثر. طبعا احنا عندنا في الشرع القاعدة الشرعية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, يعني المرأة عليها لها حقوق في الزواج قد الواجبات اللي عليها والرجل كذلك, بس مش هي ده تكامل ولذلك كلمة المساواة دي في حد ذاتها كلمة خداعة. الصحيح أن نقول العدل لأنه لا يمكن أن تساوي مساواة تامة بين المختلفين, ودي الثغرة اللي هو بيدخل منها. لا, العدل أن الرجل والمرأة يختلفان في التركيب الجسمي والنفسي وبعدين لم يتركنا الله تبارك وتعالى للتخمين, احنا نخمن والله التركيب الجسمي والنفسي ده ناشئ يعني احنا هنستفيد منه ايه. لا, ده نزل لنا تشريعات تبين ان هذا للتكامل وتبين ان ها الرجل يعمل ايه, عليه ايه حقوق, عليه ايه واجبات وليه حقوق, والمرأة عليها ايه واجبات ولها ايه حقوق. يبقى خلاص العدل واحنا مطمنين تماما وعلى يقين أن شرع الله تبارك وتعالى عدل كله, ولكن عند تأمل من باب بلا ولكن يطمئن قلبي ومن باب دعوة الناس اقعد تأمل كده في التشريعات هتلاقي بالمسطرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه هي القضية. شوف بقى هم دلوقتي اتكلموا على التمييز. طبعا الاتفاقات دي البلاد الإسلامية دايما بتاخد موقف رافض منها, فالمجتمع الدولي بيعمل حيلة يقول لك ايه, من حقك تتحفظ, من حقك تتحفظ. فالدول الإسلامية بتوافق وتتحفظ على بند ولا اتنين ولا تلاتة, لان طبعا ما من وثيقة من دول الا وفيها معاني جيدة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. يبتدي بقى الضغوط والمساومات على بالايه بالمساعدات الاقتصادية. عشان كده برضو كنا بنقول لما تيجي النهاردة تقول لي انا هدخل السياح الايرانيين عشان الازمة الاقتصادية, ده الاقتصاد النهاردة هو المحرك اللي بيحركوا بيه كل حاجة. ده انت وثيقة زي دي والله لو وافقت بلا تحفظ في مكافآت اقتصادية ومساعدات, وافقت التحفظ يعني لا مش هتاخد مساعدات ولا هتاخد عقوبات, رفضت لا في بقى سياسة عقوبات اقتصادية اما ظاهرة او مقنعة. فلازم احنا نصبر ولازم نبقى عارفين ان احنا مش ممكن ابدا. يعني قديما قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييه. فاذا كنا نفتح حصننا بهذه الدرجة والبعض هيقول لك ايه ما نوقع، واحنا عندنا حد هيعمل كده يعني؟ نسيت علي المهدي؟ نسيت عبدة الشيطان؟ نسيت ان اللي بيصرف الملايين بل المليارات ديت عشان توقع الوثيقة يقول لك لو وقعت انت هتاخد فوائد كذا وكذا؟ ما هواش يعني شوية فكة من دول هيصرفهم على افراد مجانين او بائعوا لدينهم بعرض من الدنيا قليل، يقوم الحاجة انت توقع المعاهدة من هنا؟ ده من غير ما توقع هم بيعملوا. اذا كان من غير ما توقع بيظهر لك واحد ولا اتنين، طب لما توقع بقى وشفتوا بقى ازمة معركة الدستور اللي كانوا بيقولوا لنا ما تخافوش وانتوا ليه خايفين قوي كده مش عارف ايه، واحنا بس عايزين سطر واحد ان تكون المواثيق الدولية مقدمة على الدستور. ادي المواثيق الدولية. المواثيق الدولية بتتكلم على انه اعتبار ان المرأة ملزمة بدور الامومة عنف ضد المرأة، لازم الدول تعمل قوانين تمنع ده وتخلي المرأة لما تدخل في عقد الزواج هي داخلة تستمتع جنسيا بس، ما تلزمهاش لانها لا هي تخلف الا اذا ارادت ولا ترعى الطفل الا اذا ارادت، ويتفقوا مع بعض بقى هما لسه هيبتدوا مين هيعمل ايه، واذا كان اتفقوا ان الراجل هو اللي يرعى الطفل ياخد هو اجازة رعاية اطفال عن حضرتك. اعتبروا مثلا مبدأ ان يرد في اي حاجة قوامة الرجل على المرأة، يشترط اذنه للسفر، كل ده من العنف ضد المرأة. فين العنف؟ هو يعني اي حاجة ان انت لو ما ساعدتهمش انك تفسد المرأة المسلمة اللي هي يعني امك وبنتك واختك وزوجتك، لو ما كانش الحكومات الاسلامية بتساعدهم على هذا الافساد يبقى ده عنف. لان فين العنف؟ ان انت هي راضية بعقد زواج شرعي وبتروح وهي فرحانة وزي ما الراجل فرحان ان ربنا انعم عليهم بنعمة الزواج، وعارفين كويس قوي ان الزواج ده بيخلي الرجل قوام على المرأة، وعارفين كويس قوي ان الزواج ده بيخلي الرجل مهامه كذا والمرأة مهامها كذا. لا، الغي القوانين دي، لازم تلغيه. مش حتى وتخلي كل زيجة الزوج والزوجة يقعدوا مع بعض ويتفقوا، ما تخليش في حاجة في القانون لا احالة على الشريعة ولا غيرها. الزواج تعريفه في القانون اتفاق على علاقة جنسية مستمرة بين طرفين بس، خلاص كده. يتكلموا بقى على انجاب، مين ينجب عندهم، طبعا بيخلوا حتى الرجال ينجبوا، يزرعوا لهم رحم كلام في غاية القرف يعني. يتفقوا مين ينجب او ينجبوا بواسطة حد بديل، مين يراعي الاطفال بعد ذلك. فالوثيقة طلعت تتكلم على الزام المرأة بمهام الامومة، يعني عنف اذا كان الرجل يعني له القوامة، عنف كون ان عقد الزواج يبقى فيه مهر للمرأة، يعني اديها مهر، لا انت الزمتها انها تاخد وخليتها ادنى، ان يبقى فيه تبعات حتى بعد الطلاق يبقى لها نفقة او غيره، قال لك لا يبقوا الاثنين زي بعض بالضبط، وان الاعلى راتب ينفق على يدي نفقة للاقل راتب، كون انها يشترط في العمل اذن الزوج، ده عنف ضد المرأة. حتى المرأة الريفية تكلموا صراحة، المرأة الريفية اللي بتعمل جوه بيتها ربما اكتر من عشرات البطالة المقنعة اللي قاعدين على المكاتب، عندها بتساعد جودها في الزراعة وبتربي طير وتصنع المنتجات الالبان مصنع كامل، لا لا لا، ما احنا عايزين المرأة الريفية تخرج تعمل خارج البيئة الريفية. شوف بقى، يبقى ده يتضح جدا هم عايزين ايه بالضبط. طبعا عدم توفير الثقافة الجنسية للفتيات ده عنف، معرفش فين العنف اللي كده. لا، هو عايز نديها فرصتها انها تعرف يعني ايه جنس ويعني ايه مثليين، ويعني عدم توفير وسائل منع الحمل، وبقول لك انت كده اجبرتها انها لما اذا قامت علاقة جنسية انها لازم هيبقى في حمل. لا، وفر الله وسائل منع الحمل، ان هي لو ما خدتش وسائل منع الحمل او كده وعايزه تجهض الجنين، لازم القانون يوفر لها اجهاض امن، لانك لما بتوفر لهاش انت كده اجبرتها كأنك بتزق لك يقولك القوانين جائرة. ايه الجور اللي في هذه القوانين؟ انه بيلزم المرأة ان هي في طريق واحدة لقضاء الشهوة وهي الزواج، لك لا سيبها تقضيها خارج الزواج، وبدا على كده وفر لها وسائل منع الحمل، وحتى لو الوسائل دي ما جابتش نتيجة وفر لها الاجهاض الامن، كل ده في وثيقة يعني. ولو انها جابت اطفال خارج نطاق الزواج القوانين ملزمة انها تعامل العلاقة العابرة معاملة الزواج تماما في التوثيق المولود ونسبته الى الزاني ولو الى غير ذلك. كل هذه كوارث تحق بنا وتحيط بنا. المطلوب ان ممثلي البلاد الاسلامية في هذه المؤتمرات يرفضوا رفضا قاطعا، وياريت يرفضوا يوقعوا مش يوقعوا ويتحفظوا، لان هم مبقاش غرضهم الكلمتين الانشائيين بتوع العدل والمساواة والكلام اللي ممكن احنا نقبله، هو بيبقى غرضه شوية يعني هذا الكلام يعني القاذورات اللي احنا قلناها، حتى لو كانت البلاد الغربية بتستخدم سياسة العصر والجزرة والترغيب والترهيب ومعاناة اقتصادية وغير معاناة اقتصادية، حسبنا الله ونعم الوكيل، يتوكل على الله تبارك وتعالى ما يتوكل على الله فهو حسبه. ولازم الشعوب الإسلامية تعرف في الواقع حقيقة يعني ما يحاك بها من مؤامرات وما يراد بنا أن نصل إليه، لأن الأمر يحتاج أيضا وعي على مستوى الشعوب، فيحتاج من الدعاء يعني وقوف أمام هذه الهجمات الشرسة على الأسرة المسلمة. نكتفي بهذا القدر وأقول قبل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.